عمر رضي الله عنه أيضا كقول من؟ كقول ابن مسعود، لأنه إذا رفع ثوبا فليرجع وليمكث بقدر ما يرى أنه قد أتم. قال
قال سيد المسلمين: إذا كان الرجل المسؤول يؤمر عنده بقضاء الفجر الذي فرض فيه عن الإمام، فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد. وطلبت بهذا المناسبة هذا الأثر المقدم.
يقول الزين المنير رحمه الله: وإذا كان الرافع المذكور عند هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم الإمام البخاري تحت الترجمة، قالوا بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام لهذه الجزية، فأمروه أن يرجع إلى مكانه ويستقر بقدر ما سجد إمامه. قال: فمن باب أولى وأحرى أن يتبع المأموم إمامه في جملة السجود، فلا يسجد حتى يسجد الإمام، ولا يركع حتى يركع الإمام، ولا يفعل أي عمل من أعمال الصلاة حتى يدخل إمامه في ذلك الفعل. وضح لكم؟ طيب.
قال أبو وقال
الحسن البصري رحمه الله. نعم.
فيه فرعان: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور عن مسيد عن يونس عن يونس عن الحسن ولفظه.
يقول رحمه الله: قوله وقال الحسن إلى آخر ما جاء عنه، يقول فيه فرعان، أي هنا أمران قد جاء عن الحسن، ليس أمر واحد. يقول هذا الكلام من الحسن البصري رحمه الله يتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول وسيذكره، وبعد ذلك سيذكر لك الأمر الثاني أيضا، وهو متعلق بفتوى من؟ بفتوى الحسن. واضح إلى هنا؟ هذا معنى قول الحافظ ابن حجر: وفيه فرعان، أي فيه أمران متعلقان بكلام الحسن. الفرع الأول هو ما سيأتي، والفرع الثاني سيذكره. واضح إلى هنا؟ قال
ولفظه: الرجل يرجع يوم الجمعة ويجعله الناس فلا يقدم على السجود. قال: فإذا فرغوا من صلاته سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعته وسجدتين. ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته، لكن سل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تفرقه بعد فراغ الإمام.
يقول رحمه الله: ولفظه في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس، تصبح زحمة. قال: فلا يقدر على السجود، ماذا يفعل؟ قال: يستمر معه في الصلاة، فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى. قال: ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين. قال: سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم ويصلي ركعة كاملة. قال: ويسجد سجدتين. قال: ومقتضى كلام الحسن رحمه الله، وأظن أن كلامه واضح أليس كذلك؟ قال: مقتضى كلام الحسن وهو الذي يريده أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان، وإنما يتحمل عنه الواجبات والمستحبات. واضح لكم؟ أما الأركان فلا يستطيع الإمام، أو أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان. ما معنى هذا؟ يعني لو أن المأموم نسي ركن من أركان الصلاة وهو مأموم، لا يقول: والله أنا أصلي خلف الإمام خلاص. نقول: لا، ما دام الأمر متعلق بركن، الركن لا يجبره لا سجود ولا إمام، لا بد من أن تأتي به. فمثلا لو أن إنسان ركع إمامه وهو ساهم لا يدري هذا المأموم، ثم لم يشعر إلا والإمام في السجود، واضح؟ هنا لا يستطيع مباشرة، ماذا يفعل؟ يسجد يتابع الإمام. هذه الركعة التي صلىها هذا المصلي وهو مأموم قد اختل فيها ماذا؟ ركن، وهو الركوع. صلى مع الإمام الأربع ركعات. طيب هل نقول إن هذا الركن وهو الركوع يتحمله الإمام، بمعنى أن المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، ولكن سهوا أنسي ماذا؟ الركوع، والركوع ركن، فهل نقول بأن الإمام يتحمل الركوع وهذا الركن بحيث أنه بمجرد أن يسلم الإمام يسلم المأموم ولا شيء عليه؟ نقول أبدا، الإمام لا يتحمل عن المأموم ماذا؟ الأركان، واضح؟ وإنما يتحمل عنهم ماذا؟ الواجبات والمستحبات. أما الركن فنقول له بعد أن يسلم إمامك قم وهات ركعة كاملة، ثم بعد ذلك تجلس وتتشهد وتسجد سجدتي السهو، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. لا ما تحسب، خلاص بمجرد فوات الركن تفوت الركعة، واضح؟ لأنه لا يستطيع أن يتدارك. كذلك السجود ركن، ما في خمس ركعات، الركعة ملغاة، ملغاة شرعا، فإذا كانت ملغاة شرعا غير موجودة تعتبر أربع. نعم، إذا قال سمع خلاص انتهى. نعم انتهى، ما يستطيع، فاتته الركعة. فيريد أن يقول بأن الإمام لا يتحمل عن المأموم ماذا؟ الأركان. لكن لو سهى في السنن، سهى في الواجبات، قال فإن المأموم يتحمل عنه، فإن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات وماذا؟ والمستحبات. وضح لكم؟ يقول فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة، لأن تلك الركعة تصير معدومة شرعا، وإن كانت هي موجودة وينقص فيها سجود إلا أنها تعتبر غير شرعية، بمعنى أنها ناقصة. ولهذا يؤمر الإمام المأموم أن يأتي بركعة كاملة. قال ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد الفراغ، بعد فراغ الإمام. وجه المناسبة أن الحسن البصري رحمه الله قال رغم أن هذا المأموم قد فاته سجود إلا أنه لا يحق له أن ينفرد ويخرج عن الإمام، بل يتابع وإن كانت الركعة باطلة، ويستمر في انتهاء هذه الركعة، ثم يستمر في انتهاء الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي بركعة. قال رغم أنها ركعة فيها خلل في الركن، ومع ذلك أمره الحسن بماذا؟ بالمتابعة لإمامه. قال فمن باب أولى من لم يحصل له خلل في صلاته أن يتابع ماذا؟ أن يتابع الإمام. إذا كانت هذه الركعة المختلة أمر الحسن أن يتابع المأموم الإمام، فيقول من باب أولى أن يتابع المأموم الإمام في ركعة غير مختلة، بحيث لا يسبقه ولا يبادره بالعمل. وضح لكم؟ فيقول هذا وجه المناسبة من الفرع الأول، وهذا معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ يستمر المأموم، حتى لو أخطأ وهذه الركعة مختلة إلا أنه يستمر فيها حتى ينتهي من صلاته، لا يحق له أن يقول والله أنا أخرج وأتم، لا. واضح؟ قال وأما الفرع الثاني المتعلق بكلام الحسن البصري رحمه الله، وهو ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الأول في صاد 83 و300 برقم 98 و300 و4000. قال
وقيامه أتم ولفظه في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، قال يسجد ثلاث سجدات، فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستشرف الصلاة. وقد تقدم
وهذا الفرع ظاهر، يقول في رجل نسي سجدة من أول الصلاة فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته، يقول الحسن يسجد ثلاث سجدات، ثلاث سجدات السجدة الأولى مع الإمام والثانية مع الإمام والثالث يأتي بالسجدة التي قد فاتته. قال فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، يعني إن ذكرها قبل أن يسلم فهو سجد مع إمامه سجدتين في هذه الركعة، إذن عليه أن يسجد سجدة واحدة للركعة الأولى. وضح لكم؟ وهنا إما أنه يريد بالسجود السجود، وإما أن يريد بالسجود ماذا؟ الركعة كاملة، يعني يأتي بثلاث ركعات، وهذا هو الظاهر للأثر السابق. يعني إذا نسي فإنه لا بد أن يأتي بماذا؟ بركعة واحدة على الراجح كما بينا. وهنا كلامه رحمه الله قال قبل السلام، يعني قبل أن يسلم يأتي بماذا؟ بالسجدة. واضح؟ قال
وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في ميزة حتى المريض أن يشهد الجماعة، وقد تكلم مناسبته للترجمة قبل، وقوله فيه ضعوني ما كذا للمستمع والسرقي باللون والإطلاقي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وقد ذكرنا، قال وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، قال وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل، قد سبق. قال وقوله فيه ضعوني ما، ضعوني ما، قال كذا للمستملي والسرخسي، قال بالنون وللباقين ضعوا لي، قال المستملي والسرخسي بالنون وللباقين ضعوا لي، قال وهو أوجه. ما هو الأوجه؟ ضعوا لي، لأن هذه الرواية فيها ضعوني، واضح؟ ضعوني ما، وبعضهم فسرها أي ضعوني كما سيأتي الآن من كلام في الماء. وضح لكم؟ وقال في الرواية الثانية ضعوا لي ما، أي ضعوا لي ما في مخضب، وهذا الذي دلت عليه الرواية وهو الأوجه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضع الماء، يضع خرقة في ماء ثم يمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام. قال فهذه الرواية أوجه، ما هي؟ ضعوا لي ما، واضح؟ قال السرخسي، لا مختلف.
قال رحمه الله وكذلك أخرجه مسلم عن
مسلم برقم 18 و400، السرخسي بفتح السين والراء وسكون الخاء.
قال وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، والأول كما قال في المريض محمول على تفريغ الرفض معنى الإحقاق أو على نفع الخاف يضعون في ماء.
نعم، يقول والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء، واضح؟ يعني ضعوني ما أي أعطوني ما، هذا معناها. يقول الكرماني معنى ضعوني ما أي أعطوني ما، فتضمن معنى الوضع الإعطاء. قال أو على نزع الخافض أي ضعوني في ماء، ولهذا قال ضعوني ماء منصوب، فما تكون منصوبة على ماذا؟ على نزع الخافض. قال
قال رحمه الله والمصدر تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوء، وأن الماء الذي غسل به كان من سبع قرب، وذكرت حكمة ذلك هناك. قال قوله ذهب في رواية تسميهني ثم ذهب لينوم بضم النون بعدها مادة أي لينهض بذهب.
نعم، يقول رحمه الله قوله ذهب في رواية الكشميهني ثم ذهب، أي ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينوه، قال بضم النون بعدها مد يعني همزة، أي لينهض بجهد بصعوبة. وضح لكم؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بصعوبة، ولهذا قام ولما قام سقط فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وكرر هذا الفعل ثلاث مرات. قال
قال قوله فأغمي عليه فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه سكين بالنوم.
نعم، قال فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على أن الإغماء ليس محظور على الأنبياء بل هو جائز عليهم، فالنبي يصاب بالإغماء بخلاف الجنون. وضح لكم؟ بخلاف الجنون، فإن النبي لا يصاب بماذا؟ بالجنون، ولكن هل يصاب بالسحر؟ يصاب بالسحر. وضح لكم؟ ففرقوا، النبي يغمى عليه، يغمى عليه، النبي ينام، ينام، وإن كان جاء في الحديث أيضا إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، وقد فصلنا هذا الحديث وبينا كلام الإمام النووي رحمه الله. والنبي لا يصاب بماذا؟ بالجنون، مستحيل. واضح؟ لهذا الله سبحانه وتعالى لما اتهمه المشركون بالجنون نفى عنه ذلك، ليس كذلك؟ قال
قال قال النووي جاد عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون، فلم يجد عليهم لأنه نقص. قال قوله ينتظرون النبي عليه السلام في صلاة العشاء،
يقول قوله ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، يعني ما الذي جعلهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في انتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يعني كانوا ينتظرونه في المسجد بسبب صلاة العشاء. قال فاللام هنا لام التعليل، واضح لكم ما هو التعليل؟ أي سبب انتظارهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صلاة العشاء. قال
وفي رواية المستقيم الزرقي لصلاة العشاء الآخرة، وتوجيهه أن قولي لأنه فسر صلاة المسؤول عنها بقوله صلى الله عليه وسلم أن صلى الناس فذكر، أي صلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة.
نعم، يقول في رواية المستملي والسرخسي لصلاة العشاء الآخرة. لماذا ذكر صلاة العشاء الآخرة؟ يقول كأن الراوي لما قال لصلاة العشاء أراد أن يبين بأن هذه صلاة العشاء الآخرة. لماذا؟ لأن المغرب يطلق عليها ماذا؟ العشاء، فأراد أن يبين لا انتظارهم وطال الانتظار لأي صلاة؟ لصلاة العشاء الآخرة. وضح لكم؟ قال
قوله فخرج بين رجلين كذا
لصلاة الظهر لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهادى بين رجلين حتى وصل، قال هذا كان في أي صلاة؟ قال في صلاة الظهر، قال وهو صريح أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر، وزعم بعضهم أنها صلاة الصبح بقوله في رواية أرقم عن ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر. قال فإذا كان كذلك لا يكون ذلك إلا في الجهرية، وصلاة الظهر صلاة سرية، فكيف يقول الراوي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر من حيث وقف أبو بكر وما يدريه إلا أن الصلاة كانت ماذا؟ كانت جهرية. قال هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن، لكن في الاستدلال به نظر، أولا لأن هذا الحديث الصحيح، الأمر الثاني أن هذا الحديث الذي استدل به المخالف في سنن ابن ماجه، ليس كذلك؟ فإما أن نجمع وإما أن نرجح. قال والجمع يسير، كيف؟ قال لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرب من أبي بكر رضي الله عنه سمع منه الآية التي كان يقرأها، الآية التي كان يقرأها أبو بكر رضي الله عنه، فاستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث وقف أبو بكر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع من كان خلفه القراءة أحيانا، بدليل أن الصحابة رووا لنا بعض الأحاديث التي جاءت في وصف قراءة صلاة الظهر وصلاة العصر، وهي صلاة سرية، وبعضها كان مجرد تقدير، أليس كذلك؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع من كان خلفه بعض الأحيان من باب ماذا؟ التعليم. قال كما سيأتي في حديث أبي قتادة، قال
ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح، بل يحتمل أن تكون المغرب، فقد ثبت في الصحيحين عن أم القوم بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من ثلاث عقب، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله.
نعم، يقول لو سلمنا بأنها أن هذا الحديث ثابت، قال لم نسلم بأنها في صلاة الصبح. لماذا؟ قال يحتمل أن تكون المغرب، فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبض عليه الصلاة والسلام. إذن هذه آخر صلاة، قال وهي صريحة في المغرب وهي في الصحيحين، فإما أن تكون القصة متعددة وإما أن نرجح. وضح لكم؟ قال
قال أصيح في كتاب الوفاة من آخر المواد، لكن وجدت بعد في النتائج أن هذه الصلاة التي ذكرتها كانت في الميت.
إذن زال الإشكال بين صلاة المغرب وصلاة الظهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي ذكرتها قصة أخرى، وهي أنها كانت في البيت، والبحث الذي معنا كان في المسجد، إذن هذه قصة وهذه قصة فلا تعارض، فيبقى معنا حديث ابن ماجه، فإما الجمع أو ماذا؟ أو الترجيح، ولا شك أن ما في الصحيح أقوى مما في غيره. قال
وقد صرح الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الناس في بعض موته في المسجد إلا قبضة واحدة، وهي هذه التي صلى فيها قاعدة، وكان أبو بكر فيها أول الإمامة، ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير.
نعم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله صرح بأن هذه الصلاة التي رواها البخاري هي آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في المسجد. وضح لكم؟ قال
قال قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا لنفسه وللمستمع والشرط وهو يذهب إلى الإمام. قال قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا لنفسه وللمستمع والشرط وهو يذهب إلى الإمام، واستدل بهذا الحديث.
نعم، يقول رحمه الله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم رضي الله عنه، وللمستملي والسرخسي وهو يأتم. من؟ يعني أبو بكر يأتم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بمن؟ بأبي بكر. وضح لكم؟ الآن نأتي إلى ما يؤخذ من هذا الحديث من فوائد ومباحث وإشكالات. قال
قال واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الخاطب إذا اشتكى أولى من صلاته من قاعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ولم يصلي فيه قاعدة غير طرف واحدة.
نعم، استنبط العلماء من هذا الحديث أن صلاة الإمام الراتب إذا اشتكى من وجع وأراد أن يصلي جالس الأولى أن يستخلف غيره بأن يصلي قائم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادر على أن يصلي بأصحابه جالسا، ورغم ذلك استخلف أبا بكر، أليس كذلك؟ استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر للإمامة ولم يصلي بهم إلا مرة واحدة لبيان الجواز، واضح؟ فدل ذلك على أن الاستخلاف إذا كان الإمام سيصلي قاعد الأولى أن يقدم غيره، واضح؟ هذا من جهة الأولوية ليست من جهة المنع والتحريم، لأنه سيأتي المبحث، لكن من جهة الأولوية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر وكان يستطيع أن يصلي بهم قاعد. وضح لكم؟ قالوا فهذا دليل على أن الاستخلاف أولى في هذه الصورة. قال نعم. يقول واستدل أو واستدل بهذا الحديث على أنه يصح أو على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا، بمعنى أنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة الإمام القاعد صحيحة إذا صلى بمثله من هم قعود، وكذلك إذا صلى الإمام القاعد بماذا؟ بمن كان خلفه وهم قيام، بدليل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه قيام، وثبت في ذاك الحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعوا. وضع لكم؟ قالوا فهذا حديث يدل على أن إمامة القاعد للقاعدين جائزة وإمامة القاعد للقائمين جائزة. يقول إلا أن الإمام مالك رحمه الله خالف في ذلك في المشهور عنه، وكذلك محمد بن الحسن من الحنفية رحمة الله على الجميع فيما حكاه الطحاوي عنه قال
واحتج في حديث جابر عن الشعبي مرفوعا لا يكونن احد بعد جالسا،
واستدلوا بحديث وقالوا ان هذا الفعل لا يجوز ابدا، الامام لا يجوز له ان يؤم القائم، قالوا لان الفعل الذي حصل منه عليه الصلاه والسلام لما ام وهو قاعد قالوا ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا الإمام الجالس لا يتقدم الناس بل الذي يتقدم القائد، وأما القاعد فيصلي مأموم لا يصلي إمام. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الإمام قاعد هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه ثبت عنه لا يؤمن أحد بعدي جالس، أي لا يكون الإمام بعد فعل هذا لا يكون جالسا للناس، معنى أنه يصلي قائم، وأما الجالس فإنه يؤخر على أنه مأموم فلا يتقدم ويكون إمام. وضح لكم؟ استدلوا بهذا الحديث. هل وافق بقية العلماء على هذا الاستدلال من الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ الإمام الشافعي رحمه الله اعترض هذا الاستدلال وقال
واعترضه الشافعي فقال قد علم من يحتج بهذا ان لا حجه فيه لانه مرتد.
يقول اولا هذا الحديث لا حجه فيه، لماذا؟ لانه كما نرى عن الشعبي مرفوعا، اذن هو مرسل، والمرسل لا حجه فيه لانه من قسم الضعيف، كيف وقد خالف المرفوع؟ وضح لكم؟ قال نعم. يقول وليس كذلك، ليست علة الانقطاع فقط، بل يوجد في إسناده رجل تركه العلماء لضعفه. وضح لكم؟ يعني لا يروون عنه، وهو جابر الجعفي، فإنه قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، إذن الإسناد ضعيف، وأيضا العلة الثانية مرسل، إذن في الإسناد علتان، علة الإرسال وعلة الضعف. وضح لكم؟ وإذا كان كذلك إذن لا يصح أن يحتج به على الخصوصية بأن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يجوز للإمام القاعد أن يؤم الناس، لا حجة به. قال نعم. ابن بزيد رحمه الله قال لو سلمنا جدلا بأنه صحيح رغم العلل التي قد بينت أيضا لا حجة فيه. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس. ما معنى ذلك؟ يعني يمنع أن يصلي بالجالس، لا أن الإمام الجالس لا يجوز له أن يؤم غيره. وضح لكم؟ سيكون الإعراب
أن يعرف قوله جالسا مفعولا لا حالا.
نعم، يكون إعراب جالسا مفعول لا حال، يعني لا يؤمن أحد بعدي رجلا جالس، واضح لكم؟ ولا يعني بأنه لا يؤم أحد بعدي حال كونه جالسا أي الإمام، لا، فيكون جالسا لا تعود على الإمام، واضح لكم؟ يقول هذا أيضا جواب. قال
وحدث
عياض وهو من المالكية رحمه الله
عن بعض مشايخه أن الحديث المذكور يدل على أسمائه المتقدم المتقدم عنه الجلوس كما صلوا خلفه أكثر قياما.
نعم، القاضي عياض قال ناقلا عن أحد شيوخه أو بعض شيوخه أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على نسخ الأمر المتقدم. كيف؟ قال هذا الحديث في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وذاك الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قال هذا الحديث منسوخ بفعله هذا عليه الصلاة والسلام، لكن هل يسلم له؟ قال
وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصح، لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعلهم أحد منهم، وقال والناس لا يأكل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موافقته على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور.
نعم، ردوا عليه وقالوا أولا لا يسلم النسخ، لماذا؟ لأنه لا دلالة على أن هذا الحديث متأخر، يعني لابد لنا أن تثبت بالتاريخ بأن هذا الحديث ناسخ للأول، أليس كذلك؟ لابد من إثبات ذلك بالتاريخ. ثم قال أو زعم بأنه يتقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم، يعني ما أما أحد منهم وهو جالس وهو إمام المأمومين. قال وإن كان النسخ كما هو معلوم لا يثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النسخ إنما يثبت في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ تشريع وهذا لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام. قال وأنا أعلم بأنه لا يثبت، لكن هذه المواظبة تدل على أن هذا الحديث ناسخ، وضح لكم؟ هل يسلم؟ قال
وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع،
وهذه قاعدة، عدم نقل الوقوع، عدم نقل الشيء لا يدل على عدم وقوعه، أليس كذلك؟ يعني إذا لم ينقل عن الخلفاء لا يدل على أنه لم يقع أو أنه لا يجوز، لأنه يحتمل أنه وقع ولم يذكره، لأن الأمر مستقر عندهم على الجواز، فلماذا ينقل الراوي كل شيء؟ أليس كذلك؟ قال
ثم لو فهم ما يلزم منه عدم الجواز باحتمال ان يكون سببه في استهلاك القادر على القيام للاتفاق على ان صلاه القاعد بالقائد مرجوحه بالنسبه الى صلاه القائد بمثله.
نعم، يقول ولو سلمنا فنقول بانهم اكتفوا بان يستخلفوا القائم، لماذا؟ لان القائم عندهم كما بينا افضل من صلاه القاعد، فهذا لا يلزم منه أنهم كانوا لا يرون، أليس كذلك؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه لأبي بكر. قال
قال رحمه الله وهذا كافي في بيان سبب تركه الإمامة من قعود، وحتى أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى به.
طبعا سيأتي إن شاء الله بأنه قد ثبت عن الصحابة ما يدل على جواز هذا الفعل، وإنما هذا كله مجرد نقاش مع القاضي عياض، وإلا سيثبت بأنه قد ثبت عن الصحابة جواز هذا الفعل، واضح؟ فلا دلالة فيه. قال
واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى بهم قاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له.
يقول رحمه الله بأن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ قال لأنه لا يصح أحد أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فالنهي الوارد صريح في عن التقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا يقول الإمام شافع لمن كان خلفه، أليس كذلك؟ فكيف نجعل من هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلهذا جاز أن يتقدم وهو قاعد، ولا يتقدم أحد أمامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه خصوصية له أن يصلي بالناس وهو جالس، إذ أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه وهو شافع لجميع الأمة. فهذه العلل تدل على أن تقدمه عليه الصلاة والسلام خاص به، أي أنه تقدم وصلى بالناس وهو جالس. لكن هل يسلم لذلك؟ ننظر. قال
وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت بلا خلاف، وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه.
نعم، تعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذا ثابت صحيح. وإذا كان كذلك إذا سقط ما زعمهم بالتقدم، وهذا خاص، أي أن الإمام يجوز أن يتقدم عليه الصلاة والسلام إذا استخلف وأمر. وضع لكم، وأبو بكر تقدم وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الاستدلال ساقط. وضع لكم، والنهي الوارد في التقدم يخرج منه ماذا؟ تخرج منه الإمامة. واضح؟ عرفتم؟ قال
والعجب أن عودة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر، وإن كان هو أن يكون صلى الله عليه وسلم أما في مرض موته قاعدا كما حكاه عن الشافعي في الأم، فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما؟
يقول هذا عجيب. لماذا؟ لأن عمدة الإمام مالك في منع إمامة القاعد هو قول ربيعة. ما هو؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر، فكيف بعد ذلك يزعم أصحابه بأنه لا يتقدم أحد بين يديه، مع أن إمامهم الإمام مالك رحمه الله يرى قول ربيعة، فيقول هذا من العجب، أليس كذلك؟ إذ أنه يفضي إلى ماذا؟ إلى التناقض، لأنهم يقولون لا يجوز ثم ينقلون عن إمامهم فيما يتعلق بصلاة القاعد أنه قد صلى من؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في تلك الصلاة، يقول هذا تناقض، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده ثبت في انتصار وجوه مختلفة، وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف ان المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الامامه.
نعم، يعني لا يتقدم احد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير الامامه اذا رخص له النبي صلى الله عليه واله وسلم. وضح لكم؟ قال فلا محظور فيه. قال
وان المراد بكون الائمه شفعاء في حق من يحتاج الى شفاعه.
نعم، وان المراد بكون الائمه شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة، فقد لا يكون هذا المصلي خلف الإمام محتاج لشفاعة الإمام، فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صلى خلف من صلى فهو غير محتاج لمن؟ لشفاعتهم، وعليه ليس بلازم، أليس كذلك؟ فقد يصلي الشهيد خلف إمام ولا يحتاج إلى شفاعته، أليس كذلك؟ قد يصلي العالم الجليل الفاضل خلف إمام ولا يحتاج إلى شفاعته، وعلى ذلك فقس. فمن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صلى خلف أبي بكر لا يلزم منه أنه يكون محتاج لمن؟ لشفاعة أبي بكر. واضح هذا؟ قال
ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يقصه أحد لن يدل ذلك على منع الإمامة القاعد، وقد أما قاعدا جماعة من الصحابة وقد أما قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، منهم قتيبة بن حضير وجابر وقيس بن قرن وأنس بن مالك، والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم.
نعم، وهذا ينقض بأنه حتى لو ثبت عن الخلفاء الراشدين لكن ما ثبت أنهم رووا عدم الجواز، أليس كذلك؟ وإنما لم ينقض. نقول قد نقل عن غيرهم من الصحابة جواز هذا الفعل. ولهذا ابن حبان ادعى الإجماع على الجواز. قال
قال بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعدة كما سيأتي.
نعم، لكثرة ما رأى من آثار الصحابة المجوزة ولم يرى لهم مخالف. قال
وقال قال رحمه الله وقال ابو بكر بن العربي لا جواب لاصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عند السبت، واتباع السنه اولى، والتخصيص لا ينقص بالاحتمال.
يقول رحمه الله تعالى الامام ابن العربي المالكي رحمه الله يقول لا جواب لاصحابنا على هذا الحديث، فهو حديث صحيح ثابت صريح في جواز امامه القاعد. قال واتباع السنه اولى واحرى، واما تلك الاحتمالات فهي احتمالات بعيده، ولهذا قال والتخصيص لا يثبت بمجرد الاحتمال. وضح لكم؟ التخصيص لا بد له من اشارات واضحه وعلل تدل على ان هذا الفعل خاص به عليه الصلاه والسلام، واما مجرد الاحتمال فلا. قال
قال الا اني سمعت بعض الاشياء يقول الحال احد وجوه التخصيص، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاه معه على اي حال كان عليها وليس ذلك لغيره.
نعم، يقول الا انني سمعت بعض اشياخي يقول بان الحال هي احد التخصيص. كيف؟ يقول حال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس كغيره، فالنبي صلى الله عليه واله وسلم يجوز ان يتبرك به في حياته عليه الصلاه والسلام، ويطلب منه ما لا يطلب من غيره، فالصلاه خلفه ليست كالصلاه وراء غيره، وهذا لا اشكال فيه. فيقول فلهذا يصلى خلفه ولو كان قاعد عليه الصلاة والسلام. تقول فهذا فيه إشارة قالوا إلى التخصيص، إلا أنه أيضا لا وضوح ولا دليل في هذا القول، أو الدلالة فيه ضعيفة جدا، أليس كذلك؟ على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لو كان خاص به عليه الصلاة والسلام بسبب الحال لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الصلاة. لماذا؟ لأن الحاجة قائمة وخاصة وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وضح لكم؟ قال
قال وأيضا تنقص صلاة القاعد عن الباقي لا يتصور في حقه ويتصور في حق غيره.
نعم، وأيضا تنقص صلاة القاعد على القائم لا يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام. فنعلم بأنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، فيقول هذا لا يتصور في ماذا؟ في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا في النافلة على ما سيأتي. قال
والجواب عن الأول رده في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
يقول والجواب عن الاحتمال الأول وهو الحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقول لهم هكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو دليل على الجواز، ومن قال بخلافه فقد خالف صلوا كما رأيتموني أصلي، ويطالب بدليل التخصيص. وضح لكم؟ لماذا؟ لأنه لو كان يوجد خلاف هذا الحديث لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قلت لكم في تلك الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنه صلى جالس والناس خلفه قيام لبين، لأن الموطن موطن تعليم وبيان. واضح؟ قال
قال وعن ذلك أن النقص إنما هو في حق القائم بالنافلة، وأما المعذور بالفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم.
نعم، قالوا له أنتم قلتم بأنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو صلى بهم فصلاته لا ينقص منها شيء من جهة أنه صلى قاعد، فليست صلاته على النصف من صلاة القائم. قال نحن نقول لكم أيضا حتى صلاة الإمام المعذور المريض الذي يصلي قاعد لا ينقص شيء من صلاته من جهة أنه على نصف صلاة القائم، لأن المعذور يكتب له ما كان صحيحا سليما، فجلوسه لعذر. والحديث إنما هو في صلاة النافلة، فإنه يجوز للذي يصلي النافلة أن يصلي قاعدا لعذر ولغير عذر. يجوز للذي يصلي النافلة أن يصلي وهو جالس، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. أما لو كان لعذر فالصحيح أن أجره كصلاة القائم، وأما إذا كان لغير عذر فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نصف صلاة القائم. قال والبحث معكم مختلف، واضح لكم؟ قال الآن المبحث الثاني، انتهينا من المبحث الأول وهو قول الإمام مالك عدم جواز صلاة الإمام قاعدا، واضح؟ الآن ننتقل للمبحث الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره، وهو أن هذا الحديث حديث صلاة الإمام قاعد نسخ ذاك الحديث، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين منسوخ، فإن الإمام لو صلى قاعدا فالمأموم يبقى قائم. لماذا؟ قالوا لأن قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون على اختلاف في الإعراب، قالوا منسوخ. ما الذي نسخوا؟ نسخوا أن الذي قال ذلك صلى جالسا، أي النبي صلى الله عليه وسلم والناس خلفه قيام، وما قال لهم اجلسوا، فدل هذا على أن ذاك الأمر قد نسخ. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله وكان نهى المصنف في آخر الباب عن شيخ الحميدي وهو تلميذ الشافعي.
نعم، وكذا نقله عن الحميدي لما قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إلى قوله إنما يؤخذ بالآخر فالآخر، يعني المتأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالمتأخر ما هو؟ أنه صلى جالس والناس خلفه قيام. قال
وبذلك يقول أبو حنيفة والله يوسف لو داعي، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك، وأنكر أحمد نفس البصري مذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتسهيلهما على حالتين.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله أنكر النسخ وهذا هو الحق، قال والجمع بين الحديثين سهل، فلماذا نترك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بأنه منسوخ والجمع ممكن؟ وضح لكم؟ والجمع ممكن. قال فنستطيع أن نجمع بين الحالتين بين الحديثين بأن ننزل كل حديث على حالة، وإذا نزلنا كل حديث على حالة جمعنا بين الحديثين. ما هما الحالتان؟ قال
إحساهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يبدأ يبدأ فحينئذ يصلون خلفه قعودا.
نعم، إذا دخل الإمام وابتدأ الصلاة جالسا لمرض يرجى برؤه ماذا نفعل؟ قال نصلي خلفه قعود لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عملنا بها